من روايات الحل ودلالتها على إصابة البراءة. روايات التي من حلال حتى تعرف مثلا أنه حرام حتى تعرف الحرام منه. هذه الروايات نقلت في أشكال مختلفة، نقل صيغة ما ذكره الأصوليون في كتبهم الأصولية الاستدلالية، بعنوان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذه الصيغة هي أغلب الصور. لو كانت هذه الصيغة موجودة فهي أغلب صيغة للأصولي، حيث أنها للتعبير كل شيء لك حلال وكل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، قاعدة كلية جارية في الشبهات الحكمية والموضوعية، حيث يغلق في الشبهتين معا أن هذا شيء لا يعرف أنه حرام فهو له حلال. في الشبهة الموضوعية حينما يشك لا يدري أن هذا خمر أو ماء، يقول هذا مائع أو شيء لا أعلم أنه حرام، ولو كان منشأ عدم علمه بأنه حرام الشك في الموضوع الخارجي. فيشكله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. والشبهة الحكمية أيضا كذلك، لو شك في أن العصير العنبي المغلي مثلا قبل ذهاب الثلثين حرام أو حلال، هذا شيء لا يعرف أنه حرام فيشغله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. عدم العلم بالحرمة بحرمة الشيء، هذا العنوان مطلق يشمل وصفة الشبهات الحكمية والموضوعية معا، إلا أن هذا التعبير لم يرد في روايتين، إنما تعبير ذكرها الأصوليون، ذكره الأصوليون كأنهم اقتنصوا هذا التعبير، استنتجوه من الروايات، وإلا هذا التعبير في الروايات غير موجود. الصيغة الثانية ما ورد في صحيح رواية معتبرة السند وهي صحيحة عبد الله بن سنان، ورد فيها كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أو هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. كل شيء فيه حلال وحرام هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. هذا التعبير الثاني الوارد في الرواية معتبرة مجال مذكورة في المجلد الثاني عشر من المصحف. هذه الصيغة في دلالته في دلالتها إشكال واضح، وهو أنه هذا التعبير لا يشمل موارد الشبهات الحكمية، مختص بالشبهات الموضوعية والتي الأخباري أيضاً يقبل فيها جوان البراءة، فإن الأخباري يمنع عن البراءة فوحكم بالاحتواء في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية، في الشبهة التحريمية والحكمية واحكم بالاحتواء. فهذه الرواية لا إطلاق لها لا دلالة فيها على أكثر من الحلية والبراءة مثلاً في خصوص شبهة موضوعية، فذلك بقرينة ما في صدرها كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. يعني كل موضوع يكون على قسمين كاللحم مثلا، اللحم لحم مذكى حلال، لحم غير مذكى حرام، أو الجبن مثلاً، مما يؤكل لحمه حلال، مما لا يؤكل لحمه حرام، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منك. على ظاهره كلمة التقدير والتقدير إلى القسمين المذكور في الصدر الحديث، ظاهره النظر إلى المورد المبني إلى المشكوك المبني، لا يدرى هل هو مندرج تحت القسم الحرام أو مندرج تحت القسم الحلال. وهذا يختص بالشبهات الموضوعيات، الشبهات الموضوعية يكون الشك في أن هذا الموضوع هل هو مندرج تحت العنوان الحرام أو تحت العنوان الحلال. أما في الشبهات الحكميات هناك ليس منشأ الشك، الشك في اندراجه في أي القسمين والصنفين. في الشبهات الحكمية ابتداء من شك في نفس العنوان الكلي، إذا شك في أن العصر العنبي المغلوب قبل ذهاب السنتين حرام أو ليس بحلال، حرام حلال أو حرام، هنا ليس منشأ هذا الشك أنه هذا مندرج تحت أي عنوان، العنوان معلوم لا شك في العنوان والموضوع، يعلم أن هذا ليس خمرا، ويعلم أنه عصير عنبي مغلوب لم يذهب سلطة قبل ذهاب السلطان، لا شك في اندراجه، الشك ابتداء في حكمه لا انه يندرج تحت هذا العنوان او تحت ذاته. نعم يمكن انتظار عنوان اجمالي بان يقال ان البائعات على قسمين، بعضها حرام بعضها حلال، الخمر البائع الذي هو خمر مثلا حرام، والبائع الذي هو بائع هو عصير غير مغلي اصلا حلال، وهذا القسم يشك في انه ملحق بهذا البائع الحرام او ملحق بالبائع الحلال. الا ان هذا التصنيف اولا ليس تصنيفا صحيحا في نفسه، لان عنوان الحرام والحلال لم ينطبق لم يثبت لعنوان البائع، وانما ثبت لعنوان الخامر والماء لا عنوان البائع. وثانيا هذا الشك ليس دخيلا، الشك في حرمة العصير العنبي المغلي ليس مربوطا بذاك التصنيف، سواء كان ذاك التصنيف موجود في المايعات او لم يكن موجودا يشك، حتى لو لم يكن اي مايع اخر غير هذا المايع يشك في انه حرام او ليس بحرام. فليس منشأ الشك في الحرمة والحلية وجود الصنفين، وجود الصنفين والتصنيف الانتجاعي الذي هنا ايضا قد يمكن تصويره ليس بخيلا في الشك. وظاهر الحديث ان الشك في الحلية والحرمة ناشئ من ذاك انقسام الشيء الى قسمين، قسم حلال وقسم حرام. لا، وهذا القسم المشكوك ليس الا هذا القسم الواحد الذي لا يعلم انه حرام او حلال. فمن منشأ الشك في الشبهات الحكمية ليس الاندراج تحت اي العنوانين، وانما العنوان مشخص ومعلوم لا شك فيه، لا في جنسه ولا في فصله ولا في خصوصياته. الشك مصبه نفس نسبة الحرمة اليه، لا انه هل هو هذا الشيء الذي هو حرام يقينا او ذاك الشيء الذي هو حلال يقينا. وظاهر الحديث وكلمة مالك لك الصادق أن منشأ الشك أن انقسام الشيء إلى قسمين وصنفين، واحد حرام والآخر حلال. وكذلك الشبه المفهومية كما هو مذكور في كتاب الشبه المفهومية أيضا هكذا، قد يكون الشبه الحكمية مفهومية يعني يشك في المفهوم، وهذا لو شك في أن هذا المقدار من الكحول الموجود في هذا المائع يجعله مسكرا نسبة واحد بالألف مثلا، يجعله مسكرا أو لا يجعله مسكرا، فيشك في شمول دليل حرمة المسكر لهذا الشيء، الله هل هو مسكر أو ليس مسكر، بنحو الشبهة المفهومية لا بنحو الشبهة المصداقية الموضوعية الخارجية. أن هذا أيضا عرفا مسكر واصدق عليه عنوان المسكر فيكون حراما، أو ليس مسكرا فيكون حلالا. فالشبهة المفهومية قد يتصور من الشبهات الحكمية أن هذا الانقسام أيضا يكون موجودا. والشك بحسب الحقيقة في صدق المفهوم وعدم صدقه، فيكون فيه منشأ الشك أنه يندرج تحت العنوان والمفهوم الذي يكون حراما وهو المسكر أو لا يندرج تحت العنوان،
يكون فيما الذي يكون حراما
فلا يكون حراما
يكون حلالا إلا أن نشبة مفهومية أو أن خارجة عن إطلاق هذا الحديث، لأن
ظاهر الحديث أن
ولو بضم البين إلى الصادر كلمة بعينه
أن منشأ الشك
اشتباه هذا الشيء خارجا من حيث اندراجه تحت العنوان المحرم أو تحت العنوان المحلل في الشبهات الحكمية، ليس منشأ الشك هو أننا لا ندري هذا يندرج تحت هذا أو تحت ذاك، وإنما الشك في مدلول اللفظ، لا ندري أن الواضع وضع لفظ المذكر لماذا. رأس الشبه المفهومية يقال أن موارد الشبه المفهومية بحسب الحقيقة، الشك في اللغة لا الشك في الأمر الخارجي، في الأمر الخارجي لا يوجد شك، يعلم أن غربا مثلا رائع واتخذ من الشيء الفلاني، ويعلم أن فيه نسبة معينة مثل واحد بالألف من الكحول، لا شك في الأمور الخارجية، وإنما الشك أن اللغة لفظة المذكر حينما وضعها اللغوي هل وضعه لهذا أو لم يضعه لما يشمل هذا أو يضعه لغير هذا. إذن ليس منشأ الشك في الحلية والحرمة حتى في الشريعة الحكمية اشتباه الأمر الخارجي، وإنما اشتباه الأمر اللغوي، أن الواضع في اللغة كيف وضع اللفظ، يعني الشك في مدلول الكلمات لا الشك في ما هو في الخارج، ما هو في الخارج معلوم حاله، لا شك ولا شبهة في أي صفة من صفات هذا الشيء. مثلا في إذا شك أن فاعل الصغيرة فاسق حتى يحرم إسلامه أو ليس فاسقا حتى لا يحرم إسلامه، ومن هنا ليس الشك في حال زيد، حال زيد يعلم أنه لم يرتكب الكبيرة وارتكب الصغيرة، لا شك في الخارج، ففي الأمور الخارجية لا اشتباه ولا التباس، وإنما الشك في أن الواضع كلمة فاسق هل وضعه لفاعل كبيرة بالخصوص فلا يشمل هذا، اللفظ لا يشمل هذا، أو أنه وضعه لمطلق فاعل الذنب فيشمل هذا، هنا منشأ الشك في اللغة حينئذ. وظاهر قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، يعني الالتباس في الأمر الخارجي، الشيء الذي فيه صنفان حرام وحلال إذا اشتبه عليك فهو لك حلال حتى تشخص الحرام منه، يعني منشأ الشك عدم التشخيص فيما في الخارج، بحيث يرتفع هذا الجهل وعدم التشخيص والتردد حينما تعرف الحرام منه بعينه، وهذا لا يثبت في الشبهة الحكمية، في الشبهة المفهومية الحكمية، في الشبهة المفهومية أيضا يكون لا يكون منشأ الشك أنه لا يميز ما في الخارج ولا يعين ما في الخارج معينا، متعين أن هذا فعل الصغيرة ولم يفعل الكبيرة، لا شك فيه، الشك في أن الواضع كيف وضع لفظة ومدلول كلمة ما وضع له كلمة الفاسق مثلا كلمة المسلم أو غير ذلك من الأمثلة. إذن فالحديث لا إطلاق له لا للشبهات الحكمية غير المفهومية ولا للشبهات الحكمية المفهومية، فإذا لم يكن له إطلاق للشبهات الحكمية ظاهرها الاختصاص بموارد الاشتباه الخارجي والتردد في الشيء الخارجي، أنه هل هذا من القسم الخارجي المحرم أو من ذاك القسم الخارجي المحلل، وهذه صفة الشبهة الموضوعية، هذه خصوصية الشبهة الموضوعية فقط، فقط الشبهة الموضوعية هكذا يكون الشك فيه في الأمر الخارجي الموضوع الخارجي أنه من هذا الصنف أو من ذاك الصنف، إذن فلا إطلاق في الحديث بالشبهات الحكمية. هناك قرينة أخرى أيضا ذكرت لعدم إطلاق الحديث بالشبهات الحكمية، وهو أن ظاهر بعينه حتى تعرف الحرام منه بعينه، أن هذا التعبير بعينه تعبير قيد احترازي ليس قيدا توضيحيا، فمن يقال المراد حتى تعرف منه الحرام منه بعينه يعني حتى تعرف الحرام، فهذا معناه تأكيد كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، بعينه يعني ما دام لم تعرف الحرام حتى تعلم بالحرام إن يرتفع الحلية، هذا خلاف الظاهر كل قيد، إنما هو أنه احترازي، قال حتى تعرف الحرام منه، حينما يقول بعينه ظاهر إضافة بعينه أنه يريد أن يبين قيدا زائدا، يريد الإحتراز. وهذا القيد الزائد هو أن بعينه إنما جيء به أن يشمل الحلية بحسب الحقيقة موارد العلم بالحرمة، يعرف الحرام لكن الحرام قد لا يكون مميزا، يكون معلوما بالعلم الإجمالي لا بالعلم التفصيلي. حتى العلم بالحرام له مصداقان، العلم بالحرام التفصيلي، والقسم الآخر العلم بالحرام الإجمالي. لو كان نقول حتى تعرف الحرام، فالحديث لا يشمل لا موارد العلم التفصيلي بالحرمة ولا موارد العلم الإجمالي بوجود حرام بين أحد اثنين ثلاثة أربعة. موارد العلم الإجمالي أيضا لم يكن حينئذ مشمولا بقرينة حتى تعرف الحرام، وقال هنا عرفنا الحرام، هل علم بالإجمالي بالحرام؟ علم بالحرام أيضا. بكلمة بعينه يريد أن يقول العلم الإجمالي أيضا ليس مضرا بجريان البراءة. يقول حتى إذا كان العلم علما إجماليا أيضا هو لك حلال، إنما ترتفع الحلية لو عرفت الحرام بعينه بهذا القيد، فالقيد احترازي حتى تعرف الحرام بعينه بالخصوص. فيكون موارد العلم الإجمالي أيضا مشمولا لإطلاق الحلية. غاية الأمر لابد من إخراج مثلا موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة، فإن مواد العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة سوف يأتي في دليل منجزية العلم الإجمالي أنها خارجة عن إطلاق أدلة البراءة حتى إطارة الحب. فبعينه جيء به في الحديث لإدخال موارد الشبهة موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة بالحرام بنحو الشبهة الغير المحصورة تحت الحديث، إطلاق الحديث تحت، يعني إخراج عن المغير وإخراج عن الغاية وإدخاله في المغير. لولا كلمة بعينه موارد العلم الإجمالي حتى غير المحصور كان داخلا في الغاية ولم يكن مشمولا للمغير، لكن بخيرية بعينه ندخل موارد العلم الإجمالي غير المحصور على الأقل منه في المغير لا في الغاية، لأن القيد احترازي أخرجه عن الغاية وكل ما يخرج عن الغاية في المغير لا محالة، يشمله المغير وهو كل شيء لك حلال، فتثبت الحلية في موارد العلم الإجمالي ونحن الشبهة غير المحصورة. فيقال حينئذ هذه الخصوصية العلم الإجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة عادة في الشبهات الموضوعية موجودون، أما في الشبهة الحكمية علم الإجمالي بنحو غير محصور نادر فرضه، إما يوجد شك بدوي أو إذا يوجد علم إجمالي فعلم إجمالي بين شيئين مثلا وجوب الظهر أو الجمعة فرضت هذا الشيء أو ذاك الشيء. موارد العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية عادة غالبا أو دائما محصورا ما أنه شبهة غير محصورة. فبهذا أيضا يقال أن كلمة بعينه قرينة على أن النظر إلى موارد غلبة وجود مثل هذا الاشتباه الذي قد يجتمع مع العلم الإجمالي وهو العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة، فهذا قرينة على التخصيص. إلا أن هذا بهذه القرينية هو تام لأنه لو أريد تخصيص الحديث بالشبهة الحكمية حينئذ هذا الكلام كان له وجه، وهو أن بعينه يكون حينئذ لغوا أو يكون تأكيدا ولا يكون تأكيدا واحترازيا. إذ الاحترازية عن ماذا؟ عن شيء لا وجود له في الشبهات الحكمية، لكن نحن لا نريد دعوة تخصيص الحديث بالشبهة الحكمية، نريد دعوة إطلاق الحديث بالشبهة الحكمية. صحيح الحديث يشمل الشبهات الموضوعية لكن فيه إطلاق بالشبهة الحكمية، الإطلاق لا يمنع عنه الندرة وعدم الغلبة. نعم لو كان المراد تخصيص الحديث بالشبهات الحكمية فندرة العلم الإجمالي بنحو الشبهة غير المحصورة الشبهات الحكمية كان حينئذ محظورا موجبا لحمل بعينه على التأكيد لا على الاحترازية، على التوضيحية لا الاحترازية. إلا أن هذا ليس هو المقصود، المقصود دعوة إطلاق الحديث للشبهات الحكمية، وحينئذ الإطلاق ينتج مع أن يكون موارد القيد احترازيا صريحيان لإخراج موارد العلم الإجمالي بنحو الشبه المحصورة، سواء كان في الشبهات الموضوعية كما هو الغالب أو نادراً ما في الشبهة الحكمية تخالف المغيبة، وكونه نادر في الشبهة الحكمية هذا لا يكون مانعاً عن الإطلاق، لأن الإطلاق يشمل الفرد النادر، لا يمكن أن يخصص الإطلاق بالفرد النادر بحيث يكون الخطاب مختصاً بالفرد النادر، أما يكون مطلقاً ويشمل الغالب ويشمل النادر هذا لا محذور فيه، فلا قرينية في احترازية سيد بعينه، وإن كنتم قلتوا أن الاحترازية محفوظة والإطلاق أيضاً ينحفظ في الحديث ولا محذور فيه. إذن فهذا الحديث الذي هو تام سندا من أحاديث الحل مع الأسف غير تام دلالة، إذ تختص بالشبهات الموضوعية بقرينة ما ذكر في صدر الحديث كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. الصادر وكذلك الذيل منضمن إلى الصادر بعينه تعرف الحرام، ولعل كلمة تعرف الحرام منه أيضا ظاهر في النظر إلى تشخيص الحرام في الخارج، يعني أن يكون من سأشكه التردد الخارجي لا التردد في المفهوم اللغوي أو في الحكم الشرعي الذي ليس فيه تردد في الخارج مشخص هناك، التردد في أن الشارع هل حكم بالحرمة أو لم يحكم بالحرمة، أن اللغة اللفظ لغة يشمل هذا أو لا يشمل هذا، لكن ليس مربوطا بالتردد الخارجي. تعرف الحرام منه بعينه هذا التعريف واضح الدليل في النظر إلى عدم التمييز للخارج وعدم التشخيص وعدم التردد في الخارج، وهذه من خصوصيات الشبهة الموضوعية، خصوصا بعدما ذكر كل شيء فيه حلال وحرام، يعني ينقسم إلى قسمين، أحد القسمين حرام والقسم الآخر حلال. إذن الحديث لا إطلاق له لغير الشبهة الموضوعية التي يقبل الأخباري أيضا بريان البراءة فيه. الصيغة الثالثة ما يرويه رواية مسعد بن سبط المعروفان، تلك أيضا رواية أيضا لها سند، وإن كان السند في تلك الرواية ليست مسعد بالخصوص لا دليل لا طريق إلى إثبات وثاقته، يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هنا ذاك التقسيم غير موجود فيه، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، لم يكن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، ابتداء كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، خصوصا لم يقل حتى تعرف الحرام منه الذي يكون ظاهر في الشك في الحرام ما هو الحرام الخارجي، حتى تعرف أنه حرام، يعني الشك في كونه حراما والشك في كونه حراما يصدق في الشبهة الحكمية أيضا، وأنه في الشبهة الحكمية أيضا يصدق أننا نشك في أن العصير العنبي المغلي هل هو حرام أنه حرام أو ليس بحرام، فحتى تعلم أنه حرام يشمل الشبهة الحكمية، كلمة بعينه أيضا لا بأس هنا، يعني حتى تعرف أنه حرام بعينه يكون حينئذ هو تأكيدا توضيحيا، تعرف أنه حرام إما نحمله على التوضيحية أو نحمله على الاحترازية كما حملنا بعينه في الحديث السابق على الاحترازية لإدخال موارد العلم الإجمالي ولو غير المحصور، والذي يكون موجودا ولو في الشبهات الموضوعية غالبا وفي الشبهة الحكمية نادرا، والحديث ليس مختصا بالشبهة الحكمية يعم الموضوعية والحكمية، لأن حتى تعرف أنه حرام قلنا بما سبق صادق في الشبهتين معا، هم في الشبهة الحكمية يشك في أنه حرام وهم في الشبهة الموضوعية يشك في أن هذا الشيء حرام أو ليس بحرام. إذن فالحديث من حيث الصدر إطلاقه تام، إلا أن الحديث فيه ذيل وذلك مثل تمثيل، بدأ الإمام بالتطبيق بعد أن بين الكبرى، لو لم تكن هذه التطبيقات موجودة كان هذا دليلا مع قطع النظر عن عدم صحة الصدر دليلا تاما على البراءة في مطلق الشبهات التحريمية الحكمية والموضوعية، لكن ورد فيه هذا التعبير وذلك مثل الثوب يكون عليك لعله سرقا، مثل العبد تكون تحتك ولعله حر او قد بيع، او امرأة تحتك ولعله اختك او ربيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به بينه. فالزيل ايضا يكرر نفس الكبرى المبينة. التطبيقات التي وردت، هذه التطبيقات اشكلت بدارة الحديث، لان هذه التطبيقات كلها في موردها لا مجال للجريان البراءة، كلها في موردها لولا امارة خارجية مجرى لإصالة الحرمة لا لإصالة البراءة. الثوب يكون عليك ولعله سرقة، الثوب الذي يشك في انه سرقة او لا، هل هو ملك للبائع الذي اشتريه من او لا، لولا مثلا حجية اليد او حجية سوق المسلمين او يد البائع المسلم، حين ذا المقصد القاعدة لم تكن الحجية بل كانت الحرمة، استصحاب عدم كونه ملكا له، حالته السابقة عدم كونه ملكا له، واثبت ان يعلم ان هذا حرام. رسم العبد يكون تحتك ولعله حر او قد بيع،
هذا ايضا كذلك لولا مثلا حجية يد البائع لهذا العبد او حجية سوق المسلمين، مقصد الاصل ان هذا لم يكن عبدا، ولو استصحاب عدم العبودية ثابت قبله بنحو العدم الأزلي او اي، اذا كان هناك حالة سابقة، حالة سابقة، او امرأة تحتك ولعله اختك او ربيعتك، او بنت ذلك في هذه الموارد يجري استصحاب عدم صحة العقد، عدم صحة عقد النكاح او اي عقد اخر كان مقام هذا العقد، فانه لو شك في اي صفة من اي شرط من شروط الصحة في المعاملات لولا الإمارة من يد المسلمين او إصالة الصحة او اي اصل من الاصول التي تكون بمثابة الإمارات، مقتضى القاعدة في الحرمة وهو إصالة عدم الانتقال، إصالة عدم الملكية، إصالة عدم الزوجية، وحينئذ يثبت الحرمة لا يثبت البراءة. فكيف الإمام طبق هذه القاعدة على موارد، هذه الموارد التي كلها لا مورد فيها لقاعدة الحلية؟ هنا هذا الإشكال أجابوا عليه بأجوبة عديدة، بعضهم أجاب بأن هذه ليست تطبيقات، أمثلة ذكرها الإمام، أمثلة مستقلة عن القاعدة شبيهة بالقاعدة، ولو كان فيها قاعدة أخرى غير قاعدة الحل، هذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن هذه الأمثلة تطبيقات للقاعدة، لا أنها أمثلة أخرى شبيهة بالقاعدة، إمارات أخرى فيها غير قاعدة الحيل. الإمام أراد أن يبين موارد لقاعدة أخرى، لا خلاف الصريح، لا خلاف الظاهر، لا معنى هذا، ليس كلاما عرفيا ومحاولة عرفية، الكلام الخطاب صريح في أن الإمام بعد أن بين الكبرى أراد أن يبين مصادق هذه الكبرى، ولهذا في النهاية أيضا عطف قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا. أيضا هذا الجواب ليس جوابا فنيا، فهذه التطبيقات حينئذ كلها ليست موردا للقاعدة، فتوجب إجمال المراد من كل شيء لك حلال، لعل المراد من كل شيء لك حلال قاعدة أخرى، هذه القواعد الظاهرية الأخرى من حجية سوق المسلمين، حجية الواد، إصالة الصحة مثلا في أفعال الآخرين ونحوها، فتكون أجنبية عن قاعدة البراءة. المحقق العراقي قبل كأنه هذا، وقال هذا الحديث كأنها الحديث يريد أن يبين، لا يريد أن يبين قاعدة الحل، وإنما يريد الحديث أن يبين مجموعة قواعد ظاهرية ترخيصية جمعها الإمام في تعبير واحد، إصالة الصحة مثلا، أو إمارية يد المسلم، إمارية سوق المسلمين الموجودة في هذه النوع، هذه قواعد وقلائية وشرعية متفاوتة، إمارات أو أصول وقواعد ترخيصية حجة عند العقلاء وعند الشارع من مضافة أيضا شرعا. الإمام حينما قال والأشياء كلها على هذا، يعني في كل مورد من هذه الموارد يوجد أصلا أو إمارة حجة ترخيصية حجة حتى تقوم البينة على الخلاف، وكل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أيضا يريد أن لا يريد أن يضرب قاعدة جديدة باسم إصالة البراءة أو الحل الشبهات التحريرية، وإنما يريد أن يبين يخبر عن وجود قواعد ظاهرية معتبرة ما لم تقم البينة على الفرمان. وبهذا يكون الحديث أجنبيا عن باب البرائع. يعني هذا التزام بالإشكال بحسب الحقيقة. لكن هذا أيضا مشكل من الالتزام بهذا التفسير للحديث أيضا مشكل. باعتبار أن صدر الحديث واضح في بيان وتأسيس قاعدة مستقلة بنكتة كلية وضابطة كلية مستقلة وكبرى كلية هي أن كل شيء لا تعلم أنه لا تعرف أنه حرام فهو حلال. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعين. هذا ظاهر في بيان نكتة واحدة وقاعدة واحدة وضابطة واحدة. وهو ظاهر في التأسيس أيضا حمله على الإخبار عن قواعد أخرى عقلائية. هذا خلاف الظاهر. إذن تفسير المحقق العراقي في الذي هو التزام بالإشكال أيضا بحسب الحقيقة خلاف ظهور صدر القاعدة على الأقل صدر الرواية في إعطاء ضابطة واحدة كلية. ومن هنا يكون فقه الرواية مشكلا أن هذا الرواية ماذا يريد أن يقول؟ هذا الحديث ماذا يريد به الإمام؟ هل يريد جعل قاعدة الحيل التي قاعدة واحدة وتأسيسها بهذا الحديث؟ إذن فلماذا طبقه على موارد لا تنطبق فيها في شيء منها هذه القاعدة؟ يريد الإشارة إلى القواعد الأخرى والإخبار عن القواعد الظاهرية الأخرى. إذن هذا خلاف ظاهري مولوية المولى في هذا البيان وخلاف ظاهري صدر الرواية في أنه يريد أن يبين نقطة واحدة وضابطة واحدة وهي ضابطة كفاية عدم العلم بالحرمة في إثبات الحلية الشرعية الظاهرية. قد يقال أن الحديث كل شيء لك حلال يبين قاعدة الحلية التي قاعدة أسسها المولى هنا. وفي هذه الموارد قاعدة الحلية أيضا جارية لأن قاعدة الحلية إنما لا تجري إذا كان يوجد حاكم عليها، والحاكم عليها استصحاب عدم مثلا استصحاب إصالة الفساد، استصحاب عدم الملكية، عدم الانتقال. والاستصحاب إنما يجري لو لم يكن حاكم على الاستصحاب، والإمارات الأخرى حاكمة على الاستصحاب. ونحن سوف يأتي في بحث النسبة بين الإمارات والأصول خلافا للمشهور، سوف نقول هناك أن الأصول العملية الموافقة مع الإمارات من حيث المؤداة تجري حتى في موجود الإمارة. الإمارة إنما تحكم وترفع الأصل العملي المخالف معها، أما الأصل العملي الموافق معها، الأصل العملي الموافق مع الإمارة يجري حتى في موضع الإمارة. فيوجد بحسب الحقيقة ترخيصان، ترخيص الإمارة وترخيص الأصلي في ذلك المورد. فهذا بحث من قبيل روايتين في موضع واحد، كلاهما حجة، هم هذا حجة وهم ذاك حجة، لا يشترط في النتيجة أن يكون مستقلا له النتيجة. مجموعهما ترخيصنا إلى من قبل الشارع من قبيل حجيتين في مولد واحد، روايتين كلتاهما حجة في مولد. لا نقول أحدهما ينبغي أن يكون حجة لأن الثاني لغون حجيته، ليس لغون، كلاهما يكون حجة. وهذا بحث مبنى سوف يأتي في محله بيانه وبيان دليله وبرهانه. بناء على هذا المبنى قد يقال الحديث يتم فقهه يصبح تاما يخرج عن الإجمال. الإمام يبين قاعدة الحلية ويجريها في هذه الموارد لأنها تجري في هذه الموارد، وهذه الموارد تطبيقات لها. تقولون أن في هذه الموارد لو لم تكن الإمارات موجودة، في هذه الموارد توجد إمارات فلتكن الإمارات موجودة. وجود إمارة على الفرسوس لا يمنع جريان القاعدة أيضا. بناء على هذا المبنى المختار القاعدة البراءة تجري الشرعية و الإمارات أيضا تجري في هذا. نعم لولا الإمارات لكان يجري أصلا وهو استصحاب مثلا منجز للتكليف، وذاك الاستصحاب كان يحكم على القاعدة البراءة، لكن بالفعل لم يجري ذاك الاستصحاب الحاكم. فأيضا تمثيل الإمام أو تطبيق الإمام بالقاعدة قاعدة الحلية على هذه الموارد على هذا المبنى يكون تاما. هذا الوجه الذي لعله خفي في بعض البورات السابقة لسيد الشهيد، البورات السابقة أو بعض الكلمات، أو أيضا عدل عنه سيد الشهيد هنا وقال بأن هذا الوجه أيضا خلاف الظاهر، لأنه لو كان الأمر هكذا كان
ينبغي للإمام أن يبين في مقام التصديق أن جريان القاعدة في هذه الموارد من جهة عدم جريان الاستصحاب. يعني حينئذ هنا لا يكفي مجرد جعل القاعدة الكلية لأن يكون هذه الموارد تطبيقا لها، ما لم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهو عدم جريان الاستصحاب الحاكم باعتبار وجود حاكم على الاستصحاب وهو الإمارة. وظاهر الحديث أن هذه التطبيقات تفريعات على القاعدة في نفسه بلا حاجة إلى مقدمة أخرى، بينما هذا بناء على هذا المبنى هذه التطبيقات لا تتفرع على القاعدة بلا ضمن مقدمة أخرى، بل يحتاج إلى ضمن مقدمة أخرى. هذه تتفرع على القاعدة أنه في هذه الموارد يكون لك حلال لأنه لا يجري الاستصحاب، لا فقط للقاعدة، للقاعدة ولعدم جريان الاستصحاب. ومن فهذا أيضا لا يمكن قبوله، يعني أيضا خلاف الظاهر في القاعدة. ومن هنا حاول أن يفسر السيد الشهيد الحديث بتفسير آخر، فقال بأن هذا الحديث لعله المقصود منه أن الشيء الذي كان حلالا ظاهرا بحجة من الحجاج بإمارية اليد، إمارية السوق، بأصل إثبات الصحة، بأي دليلين، إذا شك في حليته، إذا شككت في بقاء حليته وارتفاع حليته ولو بنحو الشك الساري، هذا الشك لا تعتني به، طالما أخذته بالحل بقاعدة أخذته وهو حلال لك ولو ظاهرا بعد ما توسوس، فهو لك حلال يبقى حلالا حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. فكأن الرواية تريد أن تزيل الوسوسة من لدى الناس الوسواسيين والشكاكين الذين يشككون في الشيء، بعد أن اشترى العبد يشوف لعل هذا العبد ليس مثلا عبدا حرا قد باع نفسه أو قد بيع أجبر على الله، لا توسوس، حيث أنه أخذته بإمارة محللة فهو لك حلال حتى تعرف والسبيل تقوم بذلك بيناه. فالرواية كأنه ناظر إلى نفي الشكوك التي قد تشاور الإنسان بعدما يأخذ شيئا بحجة ولو ظاهرية بقاعدة ظاهرية، ثم يعرض عنده شكوك، يعرض عنده وسوسات، فالرواية ناظرة إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدوث، وتريد أن تنفي هذه الشكوك ولو الثارية، الشك في الحدوث لا الشك في البقاء. قد لا يكون الشك له منشأ بقائي يشكك في أصل الحدوث، نقول ما دام أخذته حلالا إذن فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام أو تقوم به البينة. هذا التعبير أيضا خلاف الظاهر، طبعا هذا التعبير يجعل الحديث أجنبيا عن باب البراءة، يصير شبيه كلام المحق العراقي أنه يريد أن يقول القواعد الظاهرية التي تكون موجودة في القواعد لا تشكك فيها بعد أن اعتمدت عليها الوسوسة، ما دام لم تتيقن أو تقوم بينة ولم يستبين خلافه تلك الحجة ثابتة في حقه، كأنه إصارة بقاء الحجية ما دام لم يعلم بالخلاف، إلا أن هذا أيضا خلاف الظاهر، أولا خلاف ظاهر كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ظاهره يشمل الحدوث أيضا، كل شيء هو لك حلال من البداية لا ينظر إلى بقاء الحلية. الأمثلة قد يكون فيها ظهور في أنه مثلا بعضها ناظر إلى مرحلة البقاء، لكن الكبرى المبينة في السابق كبرى ناظرة إلى مرحلة الحدوث أيضا، مضافا إلى أن هذا أيضا يجعل الحديث كأنه لا يشتمل على نكتة واحدة، تنظر الحديث إشارة إلى بقاء حجيات الحجج الأخرى وعدم ارتفاعها إلا بالبينة واليقين، وهذا أيضا قلنا أنه خلاف وحدة هذه القاعدة وظهورها في التأسيسية. بل يوجد احتمال آخر أيضا مذكور في هامش الارتفاع، وهو أن تكون الرواية أصلا ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي، فكأنها تريد أن تقول أنه مع أن وجود العلم الإجمالي لا يكون مانعا، لا تريد أن تبين حجية، وإنما تريد أن ترفع احتمال مانعية العلم الإجمالي، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، وأن نقول بكلمة بعينه صحيح أنت تعلم أن الأشياء فيها موضوعات فيها محرمات ومحللات، إلا أنه هذا العلم حيث أنه ليس علما تفصيليا وعلم بأن هذا بالخصوص حرام، فما دامك لم تعلم بأنه بعينه حرام فهو لك حلال. وهذه نكتة واحدة، عدم مانعية العلم الإجمالي ولو بحث الشبه غير المحصورات، عدم مانعية العلم بوجود الحرام، وإنما المانع أن يعلم الحرام بعينه بنحو العلم التفصيلي. ليس مانعا عن جريان القواعد الحلية، قواعد الحلية الأخرى، فليست الرواية تريد أن تجعل براءة، وإنما تفترض وجود قواعد تدل على الحلية، قد يكون منها البراءة وقد يكون قواعد أخرى، إصالة الصحة، إصالة يد المسلم ونحو ذلك. إذن يقول هذه الإصالات وهذه القواعد الظاهرية الشرعية المرخصة، العلم الإجمالي بوجود الحرام إجمالا بين المشتبهات لا يمنع عن جريانها، تبقى هذه الحليات ثابتة في حقك حتى تعلم بالحرام بعينه بالخصوص. وحينئذ تختص الرواية أيضا بالشبهات الموضوعية، لأنها غالبا يكون أو تشمل الشبهات الفطنية النادرة أيضا، تشملها لا لإثبات الحجية براءة فيها، تشملها فقط لنفي مانعية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ولو بنحو غير محصور لا يمنع عن جريان الأصول المرخصة والقواعد المرخصة الموجودة. وهذا أيضا احتمال الذي هذا الاحتمال أيضا خلاف ظهر إنصافا، الصدر كل شيء هو لك حلال يريد جعل الحلية صحيح حتى تعلم أنه حرام بعينه، ناظر إلى بكلمة بعينه بناء على الاحترازية، ناظرا إلى إدخال موارد العلم الإجمالي في المغيّة وإخراجه عن الغاية. لكن هذا لا يعني أن المراد من المغيّة كله، المراد من المغيّة هذا المعنى، وإنما المراد من المغيّة جعل الحلية، ثم بكلمة بعينه يبين أن هذه الحلية تشمل أيضا موارد العلم الإجمالي، فظهور المغيّة والصدر كل شيء هو لك حلال في تأسيس قاعدة الحلية الظهور ونظر لا يمكن إنكاره، هذا الظهور محفوظ. يبقى أن يقال حينئذ بأن الحديث إذا كان ذيله مجملا لكن صدره واضحا في إعطاء كبرى كلية، يمكن الأخذ بحجية الصدر وبحجية الظهور الأول، وإن كان القسم الثاني يكون هذا كلام ذكره أيضا بعض الأصوليين، فالصدر ظاهر في أعطاء قاعدة كلية وهي الحلية الظاهرية يؤخذ به، وإن كانت التطبيقات لا يمكن تفسيرها، إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام باعتبار أن التطبيقات إنما تكون تطبيقات وتفريعات على الصدر، إجمالها وإبهامها يولد ويوجب إجمال الصدر، لأنها تصلح للقرينية بحسب الحقيقة على الصدر، ويكون من موارد احتفاف الكلام وما يصلح للقرينية على الخلاف وإرادة حلية أخرى غير إصالة الحل. إذن فالرواية من هذه الناحية تكون مجملتين. توجد صيغة رابعة، هذه الصيغة لم يذكرها سيد الشهيد في قاعدة الحل، هذه الصيغة أفضل الصيغة لإثبات إصالة البراءة والحل في الشبهات الحكمية والموضوعية التحريمية والوجوبية معا، يأتي إن شاء الله تعرض الوصف.